بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا في الجواب الثاني عن الشهيد الثاني اللي هو صاحب المسالك في السابق، الجواب الأول كان عدم صحة ثبوت ما نسبه إلى الفقهاء من أنهم يمنعون عن بيع المتنجس مطلقا، سواء كانت له منفعة محللة أم لم تكن له منفعة محللة. هذا كان الجواب الأول، ما لنا شغل بالجواب الأول. احنا جواب الثاني اللي أجبنا عن المسالك، قلنا أنه قد ثبت خلاف هذه النسبة. صحيح، كثير من الفقهاء يقولون بالملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع، ولأجل كوني لأن ليش يبنى احنا كلام المحقق؟ ملازم نفهم المحقق والعلامة شلون اجوا بسبب كلام الجواب اللي أجبنا عن الثاني عن المسالك. احنا جوابنا الثاني أن النسبة التي نسبتها يا صاحب المسالك إلى الفقهاء قد ثبت خلافها، فبالتالي أتينا بكلام المحقق وقلنا ولأجل كون الحكم بجواز بيع المتنجس يدور مدار الانتفاع به، المحقق الثاني أشكل على العلامة. بس إحنا بالدرس السابق ما يبنى مكان الشاهد، فلا بد أن نفهرس ما ذكرنا. إذن كيف تقول بأنه المحقق الثاني يقول للعلامة، كيف تقول بأن المتنجس لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه؟ يعني أنت أيها العلامة تقول بالتلازم بين عدم كون الشيء قابلا للتطهير وبين عدم جواز بيعه، وهذا الكلام مشكل. ليش مشكل؟ لأن هذا الكلام يشمل الصبغ المتنجس الذي لا يقبل التطهير عند الأكثر، مع أنه يجوز بيعه والانتفاع به لا يتوقف على الطهارة. ثم المحقق دافع عن كلام العلامة، كيف دافع؟ هذا مهم أن نحفظه، لأن درس اليوم في دفاعه، هذا دفاعه مو صحيح. المحقق لما إجى وأشكل على العلامة إجى دافع عن العلامة، وماذا قال؟ بأنه جواز بيع الصبغ المتنجس لا يكون نقضا على العلامة. لماذا؟ لأن الصبغ قابل للطهارة بعد الجفاف، فاندفع الإشكال. المصنف إجى وأدلى بدلوه، بعد ذلك المصنف قال يبي يبين مكان الشاهد، شنو قال؟ قال العلامة لا يبني على التلازم بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع، بل يبني على أن جواز البيع يدور مدار أمرين، جواز الانتفاع وقابلية الشيء للطهارة. مركب واضح. مرة ثانية المصنف يقول للمحقق العلامة لا يقول بالتلازم بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع، بل يقول أن جواز البيع يدور مدار أمرين، جواز الانتفاع وقابلية المتنجس للطهارة. فالعلامة لابد أن يقول يجوز الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ولا يجوز بيعها، ولا تنافي بين الأمرين. عرفت شو يقول الشيخ الأنصاري؟ يعني يقول العلامة بما أن يبني على هذا البناء فلا بد أن يقول يجوز الانتفاع بالأصباغ المتنجسة لكن لا يجوز بيعها، وبالتالي لا تنافي بين الأمرين. ثم استدرك وقال لو كان المحقق الثاني لا يعلم من مذهب العلامة. عرفت وين بتكلم؟ الكلام اللي قلته في السابق كان شوية ناقص بيانه في الدرس السابق. لو كان المحقق الثاني لا يعلم من مذهب العلامة أنه يرى الملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء وبين جواز بيعه، لم يكن ليورد على العلامة بهذا الإشكال. فالظاهر أنه يعلم بمذهب العلامة. عرفت شنو بقول؟ انزل. ليش لم يكن ليورد عليه بهذا الإشكال؟ لأنه لا مانع بالأخذ بظاهر عبارة العلامة. نقول العلامة ملتزم بجواز الانتفاع بالمتنجس، لكنه غير ملتزم بجواز بيعه. أقول أحد يقدر يقول لي هذا الكلام ليش قلنا؟ لأنه يبني على أن شنو مركب أحسنتم من جواز الانتفاع وقبول الطهارة. فبالتالي حينئذ لو كان هذا الأمر، لو أخذنا بظاهر كلامه، فبالتالي لابد أن نقول بأن العلامة له أن يلتزم بجواز الانتفاع ولا يلتزم بجواز البيع. إذن كيف يكون إشكال المحقق واردا؟ من هنا بدينا نبين الشاهد. لا لا، لو أخذنا بظاهر كلام العلامة، ظاهر كلام العلامة شنو راح يطلع لنا؟
إشكال يكون بالفتوى دون
المبنى. لا الحين خلي الفتوى والمبنى، أنا الحين بينت هذا بالدرس السابق. الحين أنا ما بأجيب هذا الكلام اللي ضيع الطالب. نقول المحقق محقق، عقل كرك أخو محقق، لو لم يكن يعلم بمذهب العلامة ما يورد هذا الإشكال عليه، صح؟ ليش؟ لأنه لا مانع بحسب ظاهر كلام العلامة، لا مانع أن نقول أن العلامة يقول بجواز الانتفاع وعدم جواز البيع. إذن كيف أصبح إيراد المحقق واردا على العلامة؟ هذا لازم نفهمه. بالتالي راح أبين شنو؟ راح أبين أنه لماذا المحقق أشكل على العلامة، راح أبين الشاهد. حطوا بالكم لأن احنا ما بينا الشاهد. المحقق استشكل على العلامة هكذا بأنه أنت أيها العلامة كيف تقول بعدم جواز بيع ما لا يقبل التطهير، مع أنك ترى جواز الانتفاع به؟ مو هذا إشكاله؟ انزين، احنا شنو نفهم من هذا الإشكال؟ أن نفهم أن الملازمة ثابتة عند العلامة، وهو يقول بالملازمة بين جواز البيع وبين بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع. وهذا ما فهمه المحقق. يعني المحقق مو جاهل بمسلك العلامة، لا لا، وإلا كان ما أورد عليه. فالإشكال يكون وارد على العلامة. نعم، إذا كان الإشكال مبنائي، يعني المحقق هو الذي لا يرى الملازمة، عرفته؟ لو كان المحقق هو الذي لا يرى الملازمة، يعني أشكل على العلامة على مبناه هو لا على مبنى العلامة، هذا لا يصلح كلام العلامة شاهد لإثبات الملازمة اللي نبني نثبتها، اللي قلنا حق صاحب المسالك يا صاحب المسالك النسبة التي نسبتها إلى الفقهاء قد ثبت خلافها، وهو أنهم يرون الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع. هذا ينفعنا الحين؟ ما رح ينفعنا. فبالتالي مرة ثانية، لو قلنا بأن الإشكال مبنائي، كلام العلامة ما راح يفيدنا. لماذا؟ لأنه لا يرى الملازمة. تقول المحقق أشكل، نقول لعله أشكل على مبناه هو يرى الملازمة، قال هذا الحكم مشكل على مبناي أنا لا على مبنى العلامة، وأن المحقق هو الذي يرى الملازمة. ثم قال فافهم، هذا اللي قلت أنا نرجعه إلى غد، فافهم. هذا فافهم إشارة إلى نفس الكلام اللي أنا قلته، أن الحكم مشكل على مسلك المحقق، وأن المحقق يريد أن يقول التلازم بين عدم كون الشيء قابلا للتطهير وبين عدم جواز بيعه مشكل عندي وعلى مسلكي أنا لا عند العلامة وعلى مسلك العلامة. الآن من الآن يبدأ الدرس، فهمت ما سبق؟ إذا اتضح ما سبق، المصنف يشكل بإشكال آخر على المحقق، يقول أيها المحقق من الأول، من الأول أنت اجيت ذكرت كلام العلامة وأشكلت ودافعت عنه، هذا دفاعك شنو كان؟ الدفاع ماذا قلت في مقام الدفاع عن عبارة العلامة؟ قلت إلا أن يكون مراد العلامة هو أن الأصباغ تؤول إلى حالة يعني يصير جافة يقبل معها التطهير. الشيخ يقول هذا الكلام إنما يتم في الأصباغ دون الصابون، بالصابون ما تقدر أنت تدفع الإشكال. ليش؟ لأنه الثوب، نفرض له أنا غسلت الثوب بالصابون المتنجس، الثوب قابل للتطهير لكن الصابون غير قابل للتطهير. إذن مو تجي تقول لي الثوب يطهر، نقول لك هذا تطهير للثوب ليس تطهير للصابون ولا لجزء من أجزاء الصابون. وقد تقدم من المحقق الكركي أنه قال من الفوائد المحللة للدهن المتنجس هو أن يصنع صابونا فيكون الصابون متنجسا، ومع هذا يجوز الانتفاع به على مذهبه وهو لا يقبل التطهير. عرفت وين الإشكال؟ يعني صار الإشكال عليك أنت أيها المحقق، أنت تقول على مذهبي ما لا يقبل التطهير مشكل. نقول لك احنا جبنا لك مثال، انت قايل قبل ومو تنسى، يعني مو الواحد يحكي حكايات وبعدين ينساها ويكتب وينسى شنو كتب، صفحة 5 و8 و7 بصفحة 100 يجي غير كلامه، لا ايه انت شنو قلت؟ قلت بان الصابون ينتفع به ويصنع عفوا الدهن المتنجس ينتفع به ويصنع صابونه، نقول رحم الله والديك هذا الصابون مع أنه لا يقبل التطهير مع ذلك أنت تقول بجواز الانتفاع به، فأنت أيها المحقق دافعت عن كلام العلامة في مورد الأصباغ لكن الإشكال وارد عليك وعليه في مورد الصابون لأن الصابون لا يقبل التطهير. يعني الصابون يجوز الانتفاع به لكن لا يقبل التطهير، بل يبي يترقى، مو راضي يعوفنا الشيخ. الآن الشيخ يريد أن يشكل بكل طريقة على المحقق، بل حتى في مورد الأصباغ يرد عليك الإشكال، وهذا الدفاع مو صحيح. ليش؟ ها يقول أنت شنو قلت؟ الأصباغ أنت ادعيت الأصباغ تقبل التطهير، هذه الدعوة محل نظر. ليش محل نظر؟ لأن المقصود من قبول الصبغ للطهارة شنو؟ أن يقبل الطهارة قبل الانتفاع به حال كونه مائعا. تقدر الطهرة؟ ما تقدر الطهرة، إنزين؟ فبالتالي الصبغ قبل الانتفاع به لا يقبل التطهير. إنزين إن قلت الصبغ بعد الانتفاع به والجفاف يكون طاهرا، نقول لا، حتى الصبغ بعد قبل الانتفاع به لا يقبل، وبعد الانتفاع به قبل الجفاف ايضا ما يقبل. خو ما تجي تغسل الطوفه اللي تو صابغها، يو الثوب تو حاطينه في الصبغ تجي تغسله وراح الصبغ غير تنتظر يجف. فاذا حتى حال الانتفاع به، قبل الانتفاع به لا يقبل، حال الانتفاع به اللي بعده ما جف أيضا لا يقبل. انزين، فاذا لا يقبل انت شنو تقول؟ تقول لا ننتظره لما يجف. نقول لما يجف شنو تقصد؟ اللون الموجود في الثوب، هذا اللون الذي يحصل بعد الجفاف شي يسمونه؟ خلاصة الكلام، انت لابد ان تفرق بين الانتفاع والمنفعة. هذا اللون يسمونه منفعة، الانتفاع شيء والمنفعة شيء آخر، اللون هو النتيجة الحاصلة من الانتفاع. وإحنا نبي شنو؟ نبي يكون طاهر قبل الانتفاع أو حال الانتفاع أو بعد الانتفاع، وهذا لا يطهر بهالكيفية. نعم، إذا أنت ناظر إلى اللون، اللون عرض، وهذا العرض لا يقبل إلى نفاذ الماء فيه، الماء لا ينفذ في هذا العرض، حائط الآن مصبوغ وجف، غسله بالماء 1000 مرة يفيدك؟ ما يفيدك. فبالتالي أنت أيها المحقق لابد أن تفرق بين الانتفاع والمنفعة الحاصلة عقيب الانتفاع. اللون هو النتيجة الحاصلة من الانتفاع، فالانتفاع بالصبغ خلاصة الكلام أنه نفس هذا الانتفاع، يعني شنو؟ يعني حال كونه مائعا، وحين الانتفاع اللي هو حال كونه قبل أن يجف لا يمكن تطهيره. وإن قلت بأنه بعد الانتفاع، نقول بعد الانتفاع هناك لون يسمى منفعة، وهذا اللون عرض وهو لا يقبل نفاذ الماء به. أقول تفرقون بين الانتفاع ومنفعة؟ الانتفاع اسم مصدر، المنفعة عفوا الانتفاع مصدر، المنفعة اسم مصدر، ولا بد أن نفرق بينهما. بل بعد أكو بل، يقول أكو بل، حتى لو تنزلنا وقلنا مرادك أيها المحقق أن اللون يقبل التطهير، المنفعة تقبل التطهير، يجيب لنا مورد. يا مورد احنا عندنا أنه الثوب بعد جفاف، الحين هذا ثوب أخضر مصبوغ باللون الأخضر، الآن بعد ما غسلناه راح الصبغة ماله وظل لونه أخضر، شلون تبي تطهر اللون؟ تقول أطهر الثوب، تطهير للثوب وليس تطهير للون. على كل حال اللون لا يقبل التطهير بعد الجفاف قبل أن نطبق، لأن اللون مثل ما قلت عرض لا ينفذ فيه الماء. وإذا قلت الثوب نقول هذا تطهير للثوب، نعم الثوب يطهر لكن نفس اللون لا يقبل التطهير. إذن أنت تجيب لنا مورد من الموارد اللي الصبغ فيها يقبل التطهير، أثبتنا لك لا قبل الانتفاع ولا حال الانتفاع ولا بعد الجفاف، واضح؟ نطبق هذا المقدار. يقول أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال. يعني لو كان المحقق ما يعلم كان الحين ما أورد على العلامة، فالظاهر أنه يعلم، لأن المفروض حينئذ هذا شرحنا التزامه يعني العلامة بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها، إلا أن يرجع الإشكال يعني إشكال المحقق على العلامة إلى حكم العلامة، وأنه يعني حكم العلامة مشكل، لكن على مسلك منه؟ المحقق. على مسلك المحقق، فهذا إشكال مبنائي لا إلى كلامه، وأن الحكم هذه واو تفسيرية، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم فافهم كما بينا. ثم إنما دفع به المحقق الكرك الإشكال عن عبارة العلامة من جعل الأصباغ قابلة للطهارة، إنما ينفع يعني هذا الدفاع الذي الدفاع عن عبارة العلامة إنما ينفع في خصوص الأصباغ، وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره المحقق. وقد تقدم من شوفوا وقد تقدم من هنا إشكال ثاني، وقد تقدم من المحقق سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء على أنه من فوائده المحللة، والصابون لا يقبل التطهير. إذن أنت قلت يجوز بيعه حتى لو لم يقبل التطهير، أقول وين محل الشاهد لم نستشهد فيه؟ هو هذا العبارة، يعني جواز البيع يدور مدار الانتفاع وعدم الانتفاع ولا يوجد شيء آخر، وهذا اللي احنا نسبناه إلى الفقهاء خلاف اللي صاحب المسالك. إشكال ثالث، مع أن ما ذكره المحقق من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر. لماذا؟ لأن المقصود من قبول الصبغ الطهارة قبولها، يعني قبول الطهارة قبل الانتفاع، وهو مفقود في الأصباغ لأن الانتفاع بها وهو الصبغ قابل للطاب شنو؟ عفواً إيه عندكم قبل؟ إيه أنا عندي العبارة الظاهر يمكن في الطبعة مواضحة، وهو مفقود في الأصباغ لأن الانتفاع بها وهو الصبغ قبل الطهارة، يعني تب تنتفع فيه أنه لابد أن تنتفع في شنو حال كونه مائعا. وأما ما يبقى منها من شنو من الأصباغ بعد الجفاف اللي هو تقصد أن اللون، فهي نفس المنفعة للانتفاع. انزين، وبعد هذا الإشكال مدي الرابع مدي الثالث أنت كيفك، مع أنه اللون لا يقبل التطهير. إن قلت لا نغسل الثوب نقول هذا تطهير للثوب وليس تطهير للون، وإنما القابل هو الثوب. نتيجة ما سبق أن الشيخ رحمه الله قال الأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما خرج بالدليل، وجواز بيع المتنجسات إذا كانت لها منفعة محللة مقصودة. هذه هي النتيجة، هذا كله في حكم المتنجس. درس اليوم أو الدرس الآن زين في بيان حكم نجس العين من حيث الأصل الأولي، هل يقتضي الأصل الأولي الجواز أم الحرمة؟ يعني شنو؟ يعني هل الأصل الأول يقتضي حلية الانتفاع بنجس العين إلا ما خرج بالدليل؟ إلا ما خرج بالدليل مثل شنو؟ مثل الأكل والشرب واللبس في الصلاة، هذا خرج بالدليل. أم الأصل الأول يقتضي ماذا؟ يقتضي العكس، يعني حرمة الانتفاع بنجس العين إلا ما خرج بالدليل وفي غير ما ثبتت حليته، كما في الأكل والشرب عند الضرورة. عند الضرورة زين يجوز الأكل، شنو مثلا أكل الميتة مثلا على سبيل المثال. طيب الشيخ يقول ظاهر كلمات أكثر الأصحاب هو حرمة الانتفاع بنجس العين إلا ما خرج بالدليل. إذن الأصل الأولي في نجس العين هو الحرمة إلا ما خرج بالدليل. شنو هو؟ أنه الدليل على ذلك أول شيء قلنا ظاهر كلمات الأصحاب. الدليل الثاني اللي راح يذكره هو الإجماع الذي يظهر من فخر الدين والفاضل المقداد. فخر الدين والفاضل المقداد كلامهم مركب من صغرى وكبرى، يعني هما استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بهذا الشكل من القياس. الصغرى أن الأعيان النجسة محرمة الانتفاع. زين، هذه من وين ثبتت؟ يقول هاي ثبتت بالإجماع، هذا محل الشاهد ترى أن الأعيان النجسة محرمة الانتفاع. الكبرى أن كل ما حرم الانتفاع به لا يجوز بيعه. إذن النتيجة الأعيان النجسة لا يجوز بيعها من الأول. الآن إحنا في بأي صدد تركيب الصغرى والكبرى؟ بصدد إثبات ماذا؟ عدم جواز بيع الأعيان النجسة. هذا اللي إحنا نبي نستدل عليه اللي هو عدم جواز البيع. هذا استدل الفخر الدين والفاضل المقداد بهالكيفية: الأعيان النجسة محرمة الانتفاع. نقول بأي دليل؟ يقول الإجماع. إذن يتبين بأن الإجماع قائم على حرمة الانتفاع بنجس العين إلا ما خرج بالدليل. واضح؟ هذا الدليل الثاني. هذا اللي قلناه أنه أن الصغرى إجماعية، زين؟ هذا راح نذكر له شاهد، راح نستدل عليه باستدلال. إحنا قلنا الصغرى إجماعية، ما الشاهد على ذلك؟ يقول كلام صاحب الحدائق الذي مر سابقا. صاحب الحدائق نسب حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلى الأصحاب. وين ذكر هاي المسألة؟ في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح. قال في الاستصباح نص، في غير الاستصباح نسب حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلى الأصحاب. إذن هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث: ظواهر الكتاب. ظواهر الكتاب مثل قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. وانت تقول حذف المتعلق يفيد العموم، حرمت عليكم الميتة، زين، يعني الانتفاع بها بشتى الانتفاعات. فالاستدلال مبني على إرادة جميع الانتفاعات، واضح، من التحريم. يعني يحرم بجميع أنواع التقلب والتصرف والإمساك والانتفاع، بيعا شراء إمساكا انتفاعا، إلى العموم، يفيد العموم. الآية الثانية قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا بعد يدل على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، لكن بناء يعني الرجس في الآية هو نجس العين، الرجس هو نجس العين. الآية الثالثة اللي مرت علينا سابقا: والرجز فهجر. الرجز شنو هو؟ نجس العين. فبالتالي هجر الرجز كيف يكون؟ لا يكون إلا بالاجتناب عنه وعدم الانتفاع به مطلقا حتى يصدق الهجر. لأن الله يقول والرجز فهجر، هذا أمر، حتى يتحقق الهجر لا بد من الاجتناب عن نجس العين استعمالا وانتفاعا وبيعا وشراء إلى آخره. هذا الدليل شنو؟ الثالث. الدليل الرابع: ظواهر السنة. راح نستدل برواية تحف العقول. هذه الرواية الإمام عليه السلام علل الحكم بحرمة بيع النجس. شنو علل بشنو؟ بقوله عليه السلام: لأن كل ذلك أو ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه، إلى آخر الرواية. فالإمام عليه السلام يريد بيان أن جميع التصرفات ومنها البيع والشراء حرام وغير جائز. الدليل الخامس اللي يدل على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة: دلالة جملة من الأخبار والإجماع على شنو؟ على عدم جواز بيع النجس. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ يقولون لأنه لحرمة الانتفاع به. تذكرون أنا نبهت على هالقضية، إذا قلنا عدم جواز البيع لعدم وجود منفعة فيه، هذا قاعد نشير إلى شنو؟ إلى اشتراط المالية، لأنك أنت تبي تشتري شيء وهذا الشيء لا مالية له، فيكون أكلا للمال بالباطل. فبالتالي إحنا ما لنا شغل بهذا الكلام. على العموم هذه الأخبار وهذا الإجماع يدل بالمطابقة على شنو؟ على عدم جواز بيع النجس بالالتزام. يعني أنت تقول ليش أنه يدل على عدم جواز بيع النجس؟ نقول لأجل شنو؟ أنه عدم جواز الانتفاع بالنجس. طبعا انتبه، هذا الإجماع اللي ذكرته غير ذاك الإجماع. هذا الإجماع قائم على شنو؟ عدم جواز البيع. هذاك الإجماع على عدم جواز الانتفاع. فخلوا بالكم، المصنف يناقش جميع هذه الأدلة. خل نطبق هذا المقدار حتى لا ننسى. يقول: بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس. فاعلم أن ظاهر الأكثر، يعني أكثر الأصحاب، أن الأصل الأولي شنو هو؟ أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين. زين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك. تقول من وين هم قالوا إجماع؟ يقول من هنا: حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، وكل ما هو كذلك، هاي الكبرى، لا يجوز بيعه. قال: أما الصغرى فإجماعية. هذا المهم. إذن الصغرى شنو هو؟ عدم جواز
بيع الأعيان النجسة.
ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس، هذا شاهد لكون المسألة إجماعية. زين، يعني يقول لك المصنف تريد شاهد على أن الصغرى إجماعية، هذا هو الشاهد. ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب. صاحب الحدائق نسبها إلى الأصحاب، وهذه النسبة تدل على أن المسألة إجماعية. طيب، الدليل الثالث ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة، هذا الدليل الثالث والرابع، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات. يعني الاستدلال بهذه الآية يتوقف على أن نقول أن المراد هنا أنه تحريم أو المنع عن جميع الانتفاعات. وقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الدال على وجوب اجتناب كل رجس، وهو يعني الرجس نجس العين. وقوله تعالى: والرجس فاهجر، بناء على أن هجر الرجس زين هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا وعن جميع الانتفاعات به. وتعليله عليه السلام حين يحق السنة، اللي هو الدليل الرابع، في رواية تحف العقول. زين، وتعليله عليه السلام حرمة بيع وجوه النجس بماذا؟ عللها بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه. زين، الظاهر الرواية كذي، الحين أنا ما أقدر أرجع لها، أنه هو يحرم جميع الإمساك به والتقلب فيه بجميع وجوه التقلبات كذا إلى آخره. فالظاهر الرواية هكذا. ويدل عليه أيضا، هذا الدليل الخامس، كل ما، يعني كل الذي دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين. بناء على أن المنع عن بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به. يعني أنت من وين أتي تقول يحرم بيعه؟ إذن يحرم بيعه لا يوجد سبب إلا أن يكون أنه يحرم الانتفاع به. فإذا حرم الانتفاع به فلا مالية له، فإذا لا مالية له فيحرم البيع. هذا ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر. الشيخ من الآن يناقش في هذه الأدلة المذكورة، يقول الدليل الثالث شنو كان؟ ظواهر الكتاب. يقول هذه الآيات أصلا مدل على حرمة الانتفاع بالنجس أصلا. شلون؟ لأن الآيات تحرم الانتفاع. أي انتفاع؟ الانتفاع المقصود من كل محرم ذكر في الآية بحسبه. شلون؟ الآية شو تقول؟ حرمت عليكم الميتة. زين الميتة شنو الانتفاع اللي ننتفع بالميتة؟ الأكل. زين والدم، الدم شنو؟ الشرب. بعد ساعدوني، ولحم الخنزير خو أكل، إذا خمر شرب. إنما لا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كذا وما أهل لغير الله. زين والمنخنقة والموقوذة والكذا. الآية هذه. الآية الثانية شنو تبي تقول؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلة. الخمر تحريمه يكون تحريم شرب. انزل الخمر بعد شنو؟
والميسر.
ايه الميسر اللعب، لان آلات القمار خو مو اكل، يعني مو حرم عليكم اكل. مثل حرمت عليكم امهاتكم، شنو حرمت عليكم؟ النكاح. فبالتالي حتى لا نطول، الانتفاعات التي ذكرت في الآية المذكورات هذه تحرم الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، ولا تدل على حرمة الانتفاع منه مطلقا. شلون؟ خلينا نجيب آلات القمار. آلات القمار تحرم اللعب. إنزين أنا أبي أدفى الجو بارد جدا وما عندي أخشاب، آلات القمار مصنوعة من الخشب، أقدر أدفى؟ يقول بل أدفى. شو العلاقة؟ يقول مو حرمت والميسر، صح؟ مو الميسر، والميسر حرام. نقول يعني شنو حرام؟ يعني جميع الانتفاعات، يعني حتى لو أريد أحرقها وأدفى بها حرام؟ خل العقلاء ما يقبلون هالكلام. فبالتالي الانتفاعات المقصودة في مثل الميتة هي الأكل، في مثل الخمر هو الشرب، في آلات القمار هو اللعب، في الأنصاب. الأنصاب شنو هي؟ الأصنام، هي العبادة والتقديس والتبرك، هذا التحريم. أما أفرض هذا الصنم مصنوع من حجر، أنا أبي أكسره وأعبد فيه الطريق، أخليه بالطريق على أساس الناس يمشون، ليه يمشون على الطيب؟ حرام؟ يقولك لا مو حرام. يقول زين مذكور في الآية. نقول مذكور في الآية المقصود منه بحسبه. هذا الأنصاب تحريمها بلحاظ العبادة، بلحاظ شنو؟ التبرك، التقديس. زين فلا يستفاد حرمة الانتفاع من النجس مطلقا. الحاصل لدينا قرينة يسمونها قرينة مناسبة الحكم والموضوع، حتى لا نطول، طولنا وايد. الحكم مثل التحريم، الموضوع مثل الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم. بمناسبة الحكم للموضوع شنو يقتضي؟ أن نقدر النكاح. طبعا هذا ما له ربط بالدرس، بس أنا جايب قضية أنه أن التحريم يكون بحسب كل شيء بحسبه. فالعرف والعقلاء يفهمون أن المناسب للتحريم في هذه الأمور هي هذه المذكورات. إذن هذا الدليل الثالث أنه سقط. الدليل الرابع شنو قلت؟ قلت ها ظاهر السنة رواية تحف العقول. نقول يعني شنو رواية تحف العقول؟ يقول لأن الإمام عليه السلام قال لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه. إلى أن قال وعن إمساكه والتقلب فيه مدري شنو إلى آخر الرواية. يقول أنه المصنف ليس المراد من الإمساك والتقلب هو جميع التصرفات والانتفاعات، حتى لو أنا أريد أحتفظ فيه في البيت هذا حرام، أو أمسكه بإيدي حرام، لا هذا مو حرام. المراد هو المعنى الذي يرجع إلى الأكل والشرب. يعني شنو؟ يعني هذا الذي ذكره بعد ذلك أنه يحرم إمساكه والانتفاع به والتقلب فيه، يعني بمعنى أنه لا يؤكل لا يشرب من هذا اللحاف. ولدينا قرينة على ذلك. شنو القرينة؟ أنه العذرة من الأعيان النجسة، مع أنهم جوزوا الانتفاع منها في التسميد، صح ولا لا؟ قبل كان يسمدون الزروعات بالعذرة، فبالتالي هذه قرينة. الحاصل هذه الرواية لا تدل على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا. انزين شنو دليلك الخامس؟ يقول هو دلالة الأخبار والإجماع اللي قلنا كبرى وصغرى على شنو؟ على عدم جواز بيع النجس. ليش؟ بأي وجه؟ يقول لأنه يحرم الانتفاع به، فإذا حرم الانتفاع به فيحرم بيعه، لأنه لا مالية له يا مولانا. باختصار احنا شنو قلنا؟ قلنا هذا يدل على أنه دلالتين، دلالة مطابقية عدم جواز البيع، بالالتزام يدل على عدم جواز الانتفاع. هذا اللي قلنا. المصنف يقول راح أجاوب أنا بجوابين، أنت أختار لك واحد بكيفك. زين أعطينا الجواب. يقول الجواب الأول، أول شيء الدلالة المطابقية مخدوشة، يعني بعد لا تجيب لي دلالة التزامية، لأن لو كانت الدلالة المطابقية تامة حينئذ ينتج منها دلالة التزامية. أما الدلالة المطابقية مخدوشة. ليش؟ إنزين هذا ما يدل على حرمة بيع نجس العين مطلقا، بل يدل على حرمة بيع نجس العين إذا لم تكن له منفعة محللة مقصودة. عرفت شلون؟ أو إذا لم يقصد المشتري والبائع المنفعة المحللة المقصودة، حينئذ يحرم البيع. أما لنفرض أن البائع والمشتري قصد المحللة المنفعة المحللة عفوا، فبالتالي لا أحد يقول بحرمة البيع. هذا الدليل. لا. الدليل الثاني أن نقول إذا هالدليل أنت ما عجبك تقول لا أنا ما عجبني، نجيب لك عفوا الجواب الأول ما عجبك نجيب لك جواب ثاني. نقول هكذا: لا ملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع. لا تسوي لي أنت ملازمة، كل ما حرم البيع حرم الانتفاع. لا، هذا من وين قاعد يقول؟ لأنه يمكن أن يكون نجس العين يجوز الانتفاع به، زين، ومع ذلك بيعه شنو؟ حرام. لا، يجوز الانتفاع به مع ذلك بيعه حرام، مو يصير جائز، لا لا حرام. يعني هذا معناه شنو؟ أن تحريم بيع نجس العين، أنت شنو قلت؟ قلت لأجل عدم وجود منفعة. نقول لك لا، هذا من وين جايبه؟ أصلا إلى ملازمته. نفس النجاسة هي سبب مستقل لشنو؟ لأنه حرمة الانتفاع. فبالتالي تكون سبب مستقل مانع عن الحكم بجواز بيع نجس العين. فلا ترجع لي أنه حرمة البيع إلى أنه لأنه يحرم الانتفاع. نقول لا، لأنه سبب مستقل، فلا نحتاج إلى إرجاع تحريم بيع نجس العين إلى عدم وجود منفعة محللة. واضح؟ حتى تجي تقول العين النجسة لا يجوز بيعها لأنه يحرم الانتفاع بها، نقول لا، هذا مو صحيح. واضح؟ بل نفس نجاسة العين هي سبب تام لعدم جواز بيع نجس العين. نطبق هذا المقدار. قال: أما آيات التحريم والاجتناب والهجر، يابهم ثلاثتهم. التحريم حرم عليكم، الاجتناب شنو؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب وكذا فاجتنبوه، الهجر والرجز فاهجر. هاي ثلاث آيات. فالجواب فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، وهي في مثل الميتة الأكل، وفي الخمر الشرب، وفي الميسر اللي هو آلات القمار اللعب به، وفي الأنصاب العبادة، وفي الأزلام الأزلام، أزلام تدرون شنو؟ الأسهم اللي كانوا يستقسمون بها، يستقسمون بالأزلام فيضربون الأسهم ويطلعون. يقول هذا الشيء لا تفعل ذلك وما يليق بحالهما. وأما رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك والتقلب فيه، يعني في نجس العين، ما يرجع إلى الأكل والشرب، وإلا فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد. هذا راح يجي الآن القرينة اللي قلته، أنه يجوز للإنسان أن يمسك نجس العين ويحتفظ به. فأنت لا تجي تقول أنه لأنه لا يجوز بيعه لأنه يحرم الانتفاع به، لا ملازمة بينهما لما سيأتي من أنه يجوز إمساك نجس العين للانتفاع به في بعض الفوائد. بعد كم دليل عندنا؟ عندنا الإجماع والأخبار. وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع به المعتد به. أنت شنو قلت؟ قلت الإجماع والأخبار تدل على عدم جواز بيع نقول لا، هذا لعل ناظر إذا لم تكن هناك منفعة محللة مقصودة، أما إذا أو لم يقصد المتبايعان المنفعة المحللة، أما إذا قصد ذلك من يقول بحرمة البيع؟ أو هذا الجواب الثاني، أو يمنع استلزامه نقول لا ملازمته. هذا الجواب الثاني اللي إذا قلت إذا ما عجبك الجواب الأول هذا الجواب الثاني، أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة. شنو بقى عندنا؟ إجماع. يقول وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة قال في المبسوط، من هنا سنقرأ كلمات القوم، وهذا نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.